بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
يعني يعطي 4000 ريال ينزل لها مرتب من الدولة السعودية. أيوة بدون ما يشتغل يعني.
أنت الآن من وين تكلم يا محمد؟
أنا من ليبيا.
وش علاقة الشخص اللي في السعودية؟
لا على سبيل المثال هني ليه السؤال هذا سألت ليك وما فهمتنيش انت
يعني تضرب مثال على اللي عندكم يعني
قصدي على سبيل المثال
يعني الان محمد انت تقصد شخص الان ما يشتغل وقالوا له تعال خذ هذا المرتب هذا واجلس في البيت ويأتيه مرتب من دون شغل
بدون شغل يدفع 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 4000 ريال ولا 4 بالدينار مثلا بالليبي 4000 دينار بالليبي يعني
هو يدفع لهم
يدفع لهم مرة واحدة بس ويقعد ينزل له معاش يعني طول العمر
يدفع لأي جهة هذه الجهة حكومية
جهة حكومية
ليش يدفع لهم
يدفع لأربع آلاف لش ينزل في المنظومة يعني في الدولة
وترجع له الأربع آلاف ترجع له بعدين
ترجع له ويقعد ينزل له مرتب طول العمر لين يوفي الأجل
والله غريب يا أخي هذا العمل غريب جدا أنا ما مر علي
هذا سألتك يا شيخ
اي غريب جدا ما استطيع والله اجاوب يا اخي حتى اشوف القانون اذا كان عندهم قانون او نظام معين او هذه نازله من النوازل مثلا ما اقدر والله افتيك في هذا يا محمد لابد اذا كان في شيء قانون مكتوب ولا شيء تبعث لي على الايميل ممكن اشوفه لك ان شاء الله
يعني ما نفهمش
فيه
شيخ ممكن تليفونك
الشخصي
لو
سمحت طيب ارجع للكنترول يعطونك ان شاء الله لا لا مره ثانيه يساعدونك ان شاء الله طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت أم عبد المجيد بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للدعاء أثناء السجود وقبل التسليم يعني هل لابد أن أثني على الله عز وجل وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أخت الفاضلة من الآداب التي ذكرها العلماء في مسائل الدعاء أن يقدم الإنسان والثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن اختلفوا هل هذا يكون في السجود ويكون قبل السلام الجواب لا وإنما هذا يكون حينما يقوم الإنسان فيقنت في الوتر مثلا أما في السجود فما في حاجة أنه يقدم الثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأما قبل السلام فيدعو بما ورد والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لأن الأخت الفاضل الإنسان في الصلاة هو يعظم الله عز وجل ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة القائل صلوا كما رأيتموني أصلي لكن في السجود جميل إن الإنسان يعظم ربه قبل الدعاء فيقول يا عظيم يا جليل يا كريم يا تواب يا ستير يا رحيم مثلا جميل هذا في السجود أيضا مثلا يقول يا ذا العرش العظيم يا رب السماوات السبع والأراضين هذا الدعاء طيب يقوله ويسأل الله بمثل هذا بأسماء الحسنى يا رحيم ارحمني يا تواب تب علي يا غني أغنني يا ستير استر علي يا وهاب هب لي من لدنك رحمة بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك أم عبد المجيد تسأل أيضا تقول بالنسبة للدعاء خارج الصلاة لو أنني ما أثنيت على الله ولا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكرت بعد ذلك وأثنيت في شيء ما في شيء أخت الفاضل هو لا يبطل الدعاء هذا حتى لو ما قدمت الثناء ما يبطل لكن من الأدب أنك لما تقفين في القنوت قنوت الوتر أو مثلا خارج الصلاة أتقدمين يعني وأنت جالسة في البيت مثلا وفتحت يديك تدعي تقول يا الله يا رب يا ربي يا خالقي يا سيدي يا مولاي يا رب السماوات السبع الأراضين اللهم صل على عبدك ونبيك محمد ثم تقدرين تطلبين الله عز وجل بعد ذلك أم عبد المجيد تسأل تقول أنا أصلي بعد الأذان مباشرة وأدعو هل أكون يعني في مثل هذه الحالة قد وافقت الوقت الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء ما بين الأذان والإقامة أختي الفاضلة أولا الدعاء المقصود فيه الدعاء الذي خارج الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين الأذان والإقامة ما بين الأذان والإقامة فأنت تقولين تصلين بعد الصلاة مباشرة يعني ما دعوتي في الصلاة هذا دعاء الصلاة ما له علاقة بالدعاء الذي خارج الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الإنسان إذا أذن المؤذن أن يذهب إلى المسجد مثلا أو يجلس مثلا في بيت إذا كانت امرأة وهذه الفترة يأتون بالسنن مثلا والآداب ثم يدعون الله عز وجل. وليس شرطا يا أخت الفاضلة أن يكون الإنسان جالسا، خاصة المرأة في البيت ليس شرطا أن تكون جالسة والله على سجادتها وكذا، لا، لونا في المطبخ، لونا في الغرفة، لونا في الصالة، وتسمع الأذان، وبعد الأذان تأتي بالأذكار الواردة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، ثم تدعو الله، يقبل الله الدعاء، لأن الرسول قال ما بين الأذان والإقامة، فيقبل الله عز وجل الدعاء. أنت يا أخت الفاضل فوتي على نفسك هذا الشيء، لأنك صليتي بعد الأذان مباشر ما دعوتي. وبالنسبة للأدعية اللي داخل الصلاة هذه تبع الصلاة، ما لها علاقة بالحديث اللي ذكرتيه. أم عبد المجيد تقول قديما يعني من 20 سنة تقريبا فاتتني أيام كثيرة من الصيام، الآن بدأت أقضي، تقول أقضي ولله الحمد في الأيام المسنونة، هل لي الأجر في ذلك وهل أطعم مع كل يوم؟ أختي الفاضلة بالنسبة لك ما في بأس، يجوز لك أن تقضي في الأيام المسنونة بشرط أنك تنوين من الليل، هذا واحد، بشرط أنك تنوين من الليل، يعني ليلة الاثنين مثلا يوم الاثنين بالليل، يعني ليلة الاثنين يسمون الناس العامة ليلة الاثنين، تنوين قبل الفجر، تنوين أنك تقضين هذا اليوم. الشيء الثاني إذا صمت ما يجوز لك تفطرين مثل اللي يصوم تطوع، لا، لازم تكملين الصوم ولا يجوز تفطرين، يعني مو باختيارك تفطرين. الأمر الثاني ما يتعلق بالإطعام، أنا سألت قلت لي أنت متهاونة متساهلة، والحمد لله اللي من عليك بالتوبة والعلم والفهم في الأمور الشرعية عليك، نعم، مع كل يوم تقضينه تطعمين، إما تقدمين الإطعام ولا تأخرين، أو مع كل يوم مثلا، الأمر في هذا واسع، أهم شيء أنك تصومين وتطعمين عن كل يوم مسكين من الأيام اللي فاتتك في الزمان السابق. يسلم بارك الله فيه، يقول بأن هناك رجل عايش مع امرأة مسيحية وتزوجها قبل أن يدخل قبل أن تسلم، يقول حسب كلامه حسب ما فهمت أنا لأن الصوت كان رديء، يقول بأنه عايش معها وهي غير زوجي، يعني هو مسلم هي مسيحية وغير متزوجين، ثم بعد ذلك تزوج بها ثم أسلمت، يقول ما الحكم؟ أولا يا أخي الفاضل بالنسبة لي يعني عيش هذا الرجل مع هذه المرأة محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخلو الرجل بالمرأة، نهى أن يخلو الرجل بالمرأة، هذا واحد. الأمر الثاني كونه تزوجها مباشرة يعني قبل إسلامها، عفوا تزوجها قبل إسلامها، ينظر، فإن كان والله لم يزني بها أصلا، لم يزني بها، فإنه يجوز، لأن الله تعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فما دام أنها كتابية وعفيفة يعني بمعنى تعتقد حرمة الزنا ولا تمارسه، فيجوز له أن يعقد عليها، وإسلامها بعد ذلك ما يدفعها إلى تصحيح العقد، لأن العقد في أصله صحيح، فيجوز للمسلم أن يتزوج العفيفة الكتابية، فما يحتاج أنه يجدد العقد. أما إذا كان يزني بها والعياذ بالله فإنه لا يجوز الاقتران بها، لأن الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولو كان يزني بها ثم تابت إلى الله عز وجل يجوز له أن يتوب هو وتتوب هي، ويتركها حتى يستبرئ الرحم، هو حتى تستبرئ الرحم، وقيل قال بعض العلماء بحيضة، وقال بعض العلماء مدة العدة يعني 3 حيض، وكلام طويل حول هذا. على العموم ما دام عقد عليها الآن يستغفران الله عز وجل مما مضى وكان منهما، لا تستطيع أن تثني ركبتك ولا أن تصل بيديك إلى قدميك، يجوز لك أن تضع رجلك في حوض مائي حتى تتيقن بأن الماء أتى على جميع على القدم أو إلى محل الفرض يعني فوق الكعبين، يجوز لك ذلك والحمد لله رب العالمين، لأن الدلك في قول جماهير أهل العلم سنة وليس بواجب، في قول جماهير أهل العلم بأنه سنة مستحبة وليس بواجب. أبو محمد بارك الله فيه يسأل عن السنة القبلية والبعدية، يقول بالنسبة لصلاة الظهر لما أصلي ركعتين يقول وش الفاصل اللي بين الركعتين الأوليين وركعتين، هل في فاصل؟ لا ما في فاصل أخوي أبو محمد الله يرضى عليك، أي سنة ما في ذكر بعدها، أي سنة ما في ذكر بعدها، يعني إذا صليت السنة وانتهيت ما تقول استغفر الله استغفر الله مثل الفرض، لا، تقوم تصلي من تنتهي من السنة الأولى ركعتين تسلم، تقوم مباشرة وتأتي بالسنة الثانية بارك الله فيك. ومثل هذه أيضا اللي قبل صلاة العصر ركعتين ركعتين ما في فاصل بينهم بارك الله فيك. أبو محمد يقول سنة الظهر أربعة، يقول أربعة قبل الظهر يجوز أصلي ركعتين في البيت وركعتين في المسجد؟ يجوز، نعم يا أخي الفاضل. أنا قلت لك يعني ليس هناك حد فاصل يعني مذكور، يعني سواء صليت بعد مباشرة أو أخرتها قبل صلاة الظهر كل هذا مشروع وجائز والحمد لله، والأمر في هذا واسع. فأنت تصلي ركعتين في البيت وتروح تصلي ركعتين في المسجد وتنوي بهم سنة السنة القبلية، لأن هي تصير تحية المسجد، فأنت تحية المسجد تسقط عنك لما تصلي السنة القبلية اللي قبل الظهر. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم سلمة بارك الله فيها تقول هناك يعني حفل زفاف عرس تريد أن تحضره، تقول لكن فيه موسيقى، فيه موسيقى، هل يجوز أن أحضره؟ يا أخت الفاضلة أم سلمة بارك الله فيك، بالنسبة للأعراس التي بين يعني الأعراس سن فيها النبي عليه الصلاة والسلام جملة من السنن، منها إعلان الزواج، أن يعلن قال أعلن هذا النكاح. الأمر الثاني أن يضرب عليه النساء بالدف، والثالث أن يقولن الأشعار الجميلة الطيبة التي ليس فيها كلام فاحش ولا كلام بذيء وليس فيها ما يدعو إلى يعني الفسق والفجور، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تقول يعني حضروا عرس لبعض الأنصار قال ماذا قلتم؟ قالت لم نقل شيء. قال إن الأنصار يعني يحبون الشعر، وقال قولوا أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فحث من سلم على أن يظهروا هذا الفرح وهذا، قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، النساء يضربن بالدف ويقولن الأشعار، وما في بأس أن يأتينا ببعض الأشياء اللي اعتاد عليه الناس. أما المعازف فمحرمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعازف، وباتفاق الأئمة الأربعة على أن هذا المعازف محرمة ولا تجوز. أما الدف، أما الأشعار، أما مثلا اللعب مثلا في الزواج فهذا مشروع. فيا أخت الفاضل إذا كان عندك قدرة على التغيير وتقول لهم هذا ما يجوز وحطوا هذا الذي يجوز تذهبين، أما تقول لا والله ما أستطيع وما يمكن أبدا، لا ما يجوز لك أن تحضري بارك الله فيك، إلا إذا كان مثلا بينك وبينهم صلة رحم تخشين من قطيعتها وهم يعني متشددين في هذا الأمر، فتذهبين تؤدين الواجب ثم تستأذنين إذا حضر يعني حضرت المعازف بارك الله فيك. طيب تفضلوا أم عائشة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي مجموعة أسئلة يا شيخ سمحت.
تفضلي.
سؤال الأول يا شيخ، هل لا إله إلا الله من التهليل؟
من إيش؟
لا إله إلا الله من التهليل.
تهليل؟
نعم.
يعني قصدك اللي بعد الصلوات؟
لا لا، أثناء الطواف أو أثناء السعي والوقوف تعرف نقول لا إله إلا الله.
طيب.
تهليل.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، ما بدي شعري قصير جدا يعني على الأذن، نصبت بمرض فتساقط الشعر والآن بدأ ينمو، كيف يكون التقصير مع جميع الجوانب الرأس أم مع جهة معينة؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، هل يجوز الصلاة المحمدية على أنامل اليد؟
طيب.
السؤال الأخير يا شيخ، نبي نبني الحمرة عن جدتي المتوفية، هل بعد أشم مناسك الحج ولا بعد أنا محتمر؟ وهل
أحرم من
الميقات أم من مكة؟
شيء. أهلا وسهلا، مرحبا. وفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش عندي سؤال وعندي توضيح.
تفضلي.
التوضيح لو الأخ محمد اتصل قبل شوي من ليبيا المعاشاء بالأربعة يدعو فيه كرشوة، يدفع فيه كرشوة باش أنت تعين في الدولة
رشوة،
باش تحصل تعيين في الدولة
رشوة.
رشوة
أخت الفاضلة قال لي هو يرجعونها له، كيف رشوة؟
لا ما قصداش كي
إيه، أنا سألته قلت يرجعون لك 4000، قال يرجعونها.
لا يا شيخ ما قصداش يرجعوا، قال لك يقعد ينزلوا في مرتب.
إيه
ينزلوا مرتب خذل عند ما يفوت حتى 4000 وأكثر، هذا قصد بأنهم يرجعون الأربع آلاف.
طيب وهو ما في وظيفة، هذه بس مجرد تحايل يعني فساد مالي.
إيه هيك ماشي في ليبيا، إنك أنت ما فيش تحصلش تعيين بسهولة.
طيب يا وفاء.
قبل ما
واضح وضحت. أعطيني سؤالك.
أنت عندك شهادة، تكون عندي شهادة لكنني لين حصل والدولة تغطي عني.
طيب وضح السؤال. أعطيني سؤالك.
السؤال ما حكم التعامل مع الوالد التارك الصلاة وتارك صغار وزوجته بدون طرف قد يعني كيف ويكون ظالم؟ وهل يجوز ان احنا ناكله من الاضحي لو هو ذبحها؟
ما يصلي
اكثر شيء كيف تتعاملوا معاه؟ وهل يكون بر ايه تارك للصلاه ومنكر انها هي فرض؟
اعوذ بالله. وكيف يضحي هذا منكر الصلاه فرض؟ كيف يضحي؟ يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟
والله هذا الواقع.
الله المستعان. طيب يا وفاء تسمعين الجواب ان شاء الله. من خليفة؟ تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا شيخ.
مرحبتين. مرحبا.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
في صلاة السلم
هي
مثلا صلاة الضحى.
الضحى
الضحى لما مثلا في الدعاء بيكون هل في السجود أو بعد السلام الدعاء لما يصلي ركعتين في أي وقت؟
متأكد أنك تسأل عن الضحى ولا الاستخارة؟
سواء كان في مثلا في صلاة السلم مثلا قبل الظهر أو بعد الظهر أو صلاة الضحى دحين.
أها طيب يا خليفة.
أو مثلا قيام الليل نبدأ الدعاء هل يكون بعد السلام أم في السجود؟
طيب طيب
دحين.
طيب طيب أبشر إن شاء الله. أم كريم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو السؤال اسمه
عرفة. اختي فاضلة ابو كريم يقطع عندي اتصالك.
الو اي بكلم يوم عرفة.
تفضلي تفضلي.
يوم عرفة يعني سمعت بعض الناس يقولوا ان ممكن الحجاج يدخل لعرفة حتى يعني 12 بالليل يعني ممكن يدخلوا بعد المغرب بعد العشاء. فهل ده يجوز فعلا؟ لان في يعني اخت طبيبة في مكة المكرمة هي عندها يعني شغل فبتضطر ان هي تخلص شغلها بعد العشاء او بعد المغرب تطلع عرفة على اساس انها تحج. فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟
طيب يا ام كريم واضح ابشري.
جزاك الله كل خير.
مرحبا اختي. ام جوهرة.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ بغيت اسال وش اساسيات العدل اللي بين الزوج بين الزوجات خصوصا اذا كنت يعني زوجة رجل معدد.
إيه؟
اساسيات العدل في ايش؟ وهل يعني مثلا الاسلوب والمعامله واللطف والموده هل هذا بعد يحاسب عليها اذا ما عدل فيها؟ يعني مثلا كان مع واحده مثلا يعني احسن من واحده وكان يعني وهي تشوف الشيء هذا بعينها شوف يعني مثلا شلون يلاطف هذه وشلون يعني يكون يعني حنون مع هذه مثلا ودود او يراعي مشاعر هذه خصوصا انها تكون الاولى على اساس انها هي مثلا الكبيره وهي الاغلى وشلون يعني ما يراعي الثانيه ولما اذكره بالاشياء هذه يستهين ويقول الله اللي بيحاسبني هل هذا يؤثم عليه يتحاسب عليه؟ لان دائما يقول التعدد في الاشياء النفقه في المبيت في الاشياء هذه ويستهين الاشياء الثانيه يستهين فيها.
طيب يا ام جوهر ابشر ان شاء
الله. يا ليت الله يعافيك توضح بصوره واضحه
ان شاء الله.
اسجل المقطع واوريك
ان شاء الله. ابشر ان شاء الله.
يعطيك
مرحبا. طيب نكتفي بهذا. ارجع للاسئله الاخفادي يسال يقول بالنسبه لنقل الزكاه سواء زكاه المال او زكاه الفطر يقول هل تنقل خارج البلد؟ اخي الفاضل الاصل ان الزكاه في البلد لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا الى اليمن قال حديث طويل قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم بمعنى أن الزكاة تعطى لفقراء البلد وهذا يشمل زكاة المال وزكاة الفطر لأن لو أن كل أحد نقل الزكاة خارج البلد افتقر يعني فقراء البلد سيكون في ضيق شديد ولذلك الأصل أن الزكاة تصرف في فقراء أهل البلد. قال العلماء إذا اكتفى فقراء البلد يجوز نقلها خارج البلد بالنسبة لزكاة المال. أما زكاة الفطر فهي تتبع البدن، زكاة الفطر تتبع البدن فأينما كان الإنسان يخرج زكاة فطره ولا ينقلها خارج البلد إلا على الحالة اللي ذكرنا اكتفى فقراء البلد ما وجد أحد ممكن ينقلها خارج البلد. بارك الله فيك. محمد من ليبيا سألني وراحت الأخت الآن وفاء بارك الله فيها توضح المسألة. محمد طبعا اتصل قبل أيام وما استطاع أن يوضح الصورة، وراح اليوم مثل ما يقولون في المثل جاي بيكحلها عماها، يبغى يوضح من جديد لكن للأسف الشديد ما أعطانا يعني الجواب. فقامت الأخت جزاها الله خير وفاء وألقت طوق نجاه له، وضحت لنا الصورة ووضحت لنا السؤال جزاها الله خير. السؤال يقول شخص يدفع 4000 دينار ليبي على أساس يتوظف، الأخت وفاء تقول هذه منتشر عندنا رشوة علشان يتوظف، يجيه راتب وهو قاعد في بيت أهله 4000 شهري تقول حسب ما يقول هو من دون عمل، هل يجوز؟ هذا محرم ولا يجوز. لو يأكل يا أخوي محمد الإنسان التراب يأكل التراب، ها، ولا يلجأ لمثل هذا العمل، هذا عمل محرم. كيف الإنسان يدفع رشوة إلا والله في حالة الضرورة؟ الآن أنت مهدد بالموت إذا ما أخذت هذه الطريقة، ما عملت هذه الطريقة ممكن، لأن الله تعالى قال إلا ما اضطرتم إليه. أما والله الإنسان لا جالس في بيته وكذا ويفعل هذا الفعل، هذا محرم. ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي، ويقول العلماء إذا دخلت الرشوة من الطاق خرجت الأمانة من الباب، أو كما ورد عنهم. والمقصود لا تلجأ لمثل هذا، وهذا الذي تأخذه كسب خبيث محرم تحت أي ظرف من الظروف. بعض الناس يقول لك والله ما في دولة، ما في حكومة، الأمور سايبة، ما يجوز يا إخواني ما يجوز. بعض الناس يقول اللي يقع في يدك حلال، كل ما يقع في يدك حلال، سبحان الله العظيم. أو بعض الناس يقول كل الناس تفعل كذا، انظر إلى الناجي كيف نجا ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك، عليك من نفسك، عليك ستسأل يوم القيامة لوحدك. لا تقول والله رأيت الناس، الله عطاك عقل وبصر وتكليف وعطاك سمع وعطاك قدرة على التفكير، وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لما يأكله الإنسان، لا بد أن يكون من حلال ولا يجوز أن يكون من شبهة فضلا أن يكون من حرام. فيا أخي الفاضل من يتق الله يجعله مخرجا، والإنسان إذا عمل لو كسب رزق اليوم فقط أفضل لمن أن يلجأ لمثل هذه الطرق. وأنت شاب أعتقد بأنك تستطيع تكسب اللقمة اليوم يوميا تشتغل، والله عز وجل يفتح عليك. ومن يتق الله كما قلت قبل قليل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مصطفى بارك الله فيه عندي تحت الهوى يعني سأل عن موضوع الأضحية، يقول بالنسبة للاشتراك بالأضحية يقول يكثر السؤال. نعم أخي الفاضل، بالنسبة للأضحية يجوز الاشتراك في الإبل والبقر فقط، في الإبل والبقر فقط، فيشترك 7 فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الإبل والبقر يجوز أن يشترك فيها 7 فأقل، يعني ما يجوز يشترك 8. فمثلا 7 أصدقاء 7 جيران قالوا نريد أن نشترك في أضحية يجوز، فأن تكون من البقر أو من الإبل، يشترك 2 في بعير يجوز، 3 4 5 6 7، أما 8 لا، ف7 فما دون. أما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها ولا يصح، بمعنى أن الغنم ما يشترك فيها 2، إنما يشرك الرجل صاحب الضأن صاحب الغنم في الأجر والثواب، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات مثلا. أما الإبل والبقر فيجوز أن يشترك فيها 7. أم عائشة بارك الله فيها تسأل تقول هل قول لا إله إلا الله من التهليل؟ نعم يا أختي الفاضل هذا من التهليل، يجوز للإنسان أن يكثر من قول لا إله، بل هذا هو المشروع. وأعظم شيء يقوله الإنسان في الحج هو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذه التهليلات، عفوا، يقولها في الطواف، يقولها في السعي، يقولها في عرفة، يقول في مزدلفة، في أي مكان، وليس شرطا أن يقولها في الحج، بل هو في بيته مثلا وفي جميع أوقاته يقول هذا التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هناك طبعا أشياء مقيدة بعد الصلوات الخمس، عفوا، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر يقول المصلي 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قال 10 مرات كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقليها يا أخت الفاضلة وأكثري منها، خاصة في مكة في يوم عرفة بالذات أكثر منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أم عائشة تقول بأن شعرها قصير جدا كان يتساقط والآن رجع، تقول إلى يعني الأذنين، كيف يكون التقصير من جهة أو من الطرف؟ أخت الفاضلة تحاولين تجمعين شعرك وتقصين من آخره، تقول ما يجتمع لأنه قصير جدا، خذي من أطرافه قدر أنملة، يعني مثل عقدة الأصبع هذه من أطرافه كلها ما دام أنه لا يجتمع وقصير. بارك الله فيك. أم عائشة تقول هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أنامل اليد؟